قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الآيات التي سوف نتحدث عنها في هذا اليوم بإذن الله تعالى تبين موقف المسلم من أقاربه الكفار، حيث يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الخطاب يا أيها الذين آمنوا خطاب خاص لأهل الإيمان، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون إذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا فأرع إليها سمعك، أي في أنك أنت المعني بها. يا أيها الذين آمنوا خطاب لجميع المؤمنين متقدمهم ومتأخرهم: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تتخذوا هؤلاء أولياء ولو كانوا هم الآباء والإخوان. والمعنى المراد هو المودة والمحبة والموالاة والنصرة، ولو كانوا أقرب الناس إليك، فإن المعتبر هو المحبة في الله والبغض في الله، فلا يحب الإنسان والده ولا ولده ولا أخاه ما دام أنه على غير دين الإسلام، وإنما يمقته ويكرهه ويبغضه، وإن كان يحسن إليه ويصل رحمه ويؤدي ما يجب عليه من الإحسان بحكم القرابة، لكن يكرهه ويبغضه ويبغض ما هو عليه من حال، كراهية لما يتصف به من اعتقاد فاسد، ولهذا عبر المولى جل وعلا عن عقيدتهم بقوله إن استحبوا الكفر على الإيمان، أي أنهم فضلوا الكفر على الإيمان وصاروا يحبون الكفر ويكرهون الإيمان، فلا تتولوا ولا تتخذوهم أولياء ما داموا على هذه العقيدة الفاسدة. ومن يتساهل فيتولى هؤلاء فهو ظالم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، أي من يتولى هؤلاء الأقارب الذين هم على الكفر منكم أنتم يا أهل الإيمان فإنه ظالم، فأولئك هم الظالمون. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لقومه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يقول الله جل وعلا موجها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه الأمة على أنه إن كانت محبة الآباء والأبناء أو محبة الأزواج والإخوان أو محبة العشيرة والأموال تكون مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والمسارعة في الجهاد لإعلاء كلمة الله، تنتظر العقوبة تحل بكم لأنكم جانبتم الصواب وخالفتم الحق وفضلتم المتعزائلة على النعيم المقيم، واستحقيتم أن يحل بكم العقوبة من الله. فالله تعالى يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وهذه كلها أقارب، أقرب الأقارب الآباء والأبناء ثم الأزواج والإخوان ثم العشيرة وهم أبناء العم وإن بعوا، وكذلك إذا كانت محبة الأموال التي اكتسبتموها تريدون الحفاظ عليها وتنميتها وأن هذا العمل مقدم على العمل لإعلاء كلمة الله ومحبة الله، وتفضلون أموالكم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والمسارعة في الجهاد، أو أن تشتغلون بالتجارة وتقولون إننا لو أننا اشتغلنا بالجهاد لتعطلت تجارتنا وكسدت أموالنا وضاعت علينا الفرص، أو أنكم عندكم مساكن لكن ترضونها، يعني أنها ذات حسن وراحة وتفضلون البقاء بها على الاشتغال بأمر إعلاء كلمة الله، فهذه الأمور إذا كانت أحب إليكم تتربصوا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني انتظروا انتظروا وترقبوا العقاب الذي يحل بكم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وأمره هو عقابه الذي يحل بكم فجأة دون توقع منكم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن الفسق الاتصاف بهذه الصفات، أن يؤثر الإنسان محبة أقاربه على طاعة الله، أو يؤثر ماله على الاشتغال بإعلاء كلمة الله، أو يفضل المساكن عن أن يعرض نفسه لنصرة دين الله. فإذا كانت هذه حالكم فتوقعوا وترقبوا حلول العقاب بكم، تربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين خرجوا عن الصواب وتجاوزوا الحق. ورد عند الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أخرجه البخاري. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كما جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا يبين أن أمة الإسلام ينبغي أن تشتغل ببيان دين الله ونصرته ونشره في أرجاء الأرض، ولا يشتغل الإنسان ويكون همه هو جمع حطام الدنيا الزائلة، وإنما تكون همته عالية وهي نصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله بشتى الطرق والوسائل التي يستطيعها ويقدر عليها. وفي زمننا هذا كثرت وسائل نشر دين الله، من وسائل مقروءة، وسائل مسموعة، واتصالات وغيرها. يستطيع الإنسان أن يشارك في أي مجال منها.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين.
ثم ذكر الله جل وعلا بعد هذا منته على المؤمنين وفضله، فقال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم قل أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، منها موقعة بدر ومع بني قريظة وبني النضير وفتح مكة وغيرها. ويوم حنين حصل أمر عجيب. يوم حنين هي معركة حنين بين مكة والطائف، بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خرج بجيش كبير جدا قوامه 12,000 مقاتل، وقابلهم هوازن ومن معهم 4,000. فتحدث بعض المسلمين وقالوا إن هذا الجيش لا يقهر وإننا لن نغلب، فصار عندهم شيء من العجب. قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا العدد الذي هو 3 أضعاف عدد جيش المشركين، لأنه صاحبه معصية وعدم توكل على الله من بعض أفراد الجيش، وقالوا إن نتيجة هذا الجيش معلومة وهي حسم دابر المواجه له. فكان أن حصل غير ذلك، الذي حصل هو أنهم فروا عندما أطلق عليهم المشركون وابل سهامهم من كل ناحية، فصار الواحد من المسلمين لا يدري أين يتجه. فضاقت عليكم الأرض بما رحبت، الأرض واسعة جدا لكنها صارت في عيونكم ضيقة، لا تدرون أين تذهبون، من هنا سهام ومن هنا سهام ومن هنا سهام ومن هنا سهام. وفروا مدبرين ومتراجعين، وهذه عقوبة من الله بسبب عدم الاعتماد على الله والتوكل عليه، وبسبب العجب بقوة الذات. وهذا أمر لا بد أن يضعه الإنسان في حسابه، فلا يعتمد على ذاته ولا يعتمد على مجرد الأسباب، بل لا بد مع فعل الأسباب أن يتوكل على الله ويلتجئ إليه ويطلب منه ما يريد. لما أنهم فروا هاربين صمد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من المسلمين، قيل قوامهم 100 شخص من 12,000، وصار ينادي وأمر مناديه أن ينادي: يا أهل بيعة رضوان يا أهل الشجرة يا كذا يا كذا يناديهم، فبلغهم صوته مع فرارهم وبعدهم. وأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم سكينة وثبات، وعلى المؤمنين الذين كانوا معه، وأنزل جنودا لم تروها من الملائكة، ثم تجمع فلول المسلمين وعادوا إلى راية النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيرت النتائج، فهزم المشركون وأسروا وسلبوا واستربوا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، عذب الذين كفروا عذابا أليما، فقتل منهم خلق وأسر آخرون، وحصل المسلمون على أموال كثيرة من إبل وغنم ومتاع وعتاد وأسرى، ووقع العذاب على الكفرة، وذلك جزاء الكافرين. وهذا الموقف فيه عظة وعبرة لمن كان له قلب، وهو أن الإنسان لا يغتر بحوله وقوته، وإنما يعتقد دائما أن لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الإنسان مهما كان عنده من العتاد والعدة والمقاتلين، إلا أنه لا يستطيع أن يضمن النتائج، لأن هناك من هو أقوى وهو الذي بيده الأمر، وهو الذي يصرف الأحوال ويدبر الأكوان، وهو القوي العزيز. فبعد فعلك للأسباب توكل على الله، واعتقد أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الإنسان لا بد له أن يتوكل على ربه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلما أن المسلمين رجعوا وآبوا وأطاعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم وانقادوا لقيادته، وذهب ما يجدون من الغرور، كسبوا المعركة وانتصروا بعد الهزيمة. وهذان موقفان، موقف مخالفة الرماة في أحد، وموقف العجب في حنين، عظة وعبرة لكل معتبر، فهي معارك قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حصل فيها هذا الضرر الذي لحق بالمسلمين بسبب مخالفة أوامر الله. في معركة أحد اجتهد الرماة وخالفوا ما أمروا به، ظنا منهم أن المعركة انتهت، ونزلوا فانعكست النتائج. وفي حنين عندما خرجوا ورأوا العدد الهائل قالوا هذا نتائجه محسومة. فعاقبهم الله بالهزيمة في أول المعركة. فلما أنهم أفاقوا وتنبهوا وعرفوا مكانهم وأنهم عبيد لله وأن لا حول لهم ولا قوة وأقروا بذلك واعترفوا عادت النتائج وصارت لصالح المسلمين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الذين تابوا وعرفوا خطأهم فإن الله جل وعلا يتوب على من يشاء ممن تاب وأناب، والله جل وعلا غفور ورحيم، وهما اسمان من أسماء الله الحسنى، فالله غافر الذنب والله رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وناسب ذكر هذين الاسمين في هذه الآية لحال القصة قبلها، فإنه وقع خطأ ثم توبة، فاحتاج الأمر إلى ذكر الأسماء التي تبين للناس أن ربهم جل وعلا يغفر الذنب لمن تاب، وأن الله تعالى يرحم عباده المؤمنين إذا آبوا ورجعوا إلى الله. فالله جل وعلا جبار متكبر وهو غفور رحيم، فذكر من أسمائه الغفور والرحيم لأجل أن تتعلق قلوب المؤمنين الذين وقع منهم أخطاء بمعاني هذين الاسمين، فيطلبون من ربهم الغفور المغفرة ومن ربهم الرحيم الرحمة. بهذا ندرك عناية الله جل وعلا بعباده، وأن الله جل وعلا لا إله إلا وليس هناك ملك لهذا الكون غيره، فمن نازع الله في ملكه قسم الله. الله هو المتفرد بالكمال والمتفرد بالأمر والتدبير لا غير، فلا يأتي أحد ويغتر ويقول أنا عندي عدة وعتاد ولا أحد يستطيع أن يهزمني، أو أنا أعرف النتيجة في هذا الأمر لصالحي 100%، لأن عندي قوة وعندي عتاد وأخذت بالأسباب، ويهمل التوكل على الله. فالله تعالى يؤدبه بمثل هذه المواقف ليظهر عجزه وضعفه ويعرف موقعه وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يصلح أحوال هذه الأمة، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وسلم وبارك. Thank you. يسأل يقول ما هي أوقات أذكار الصباح والمساء؟ في الصباح والمساء الصباح يبدأ من طلوع الفجر. هذا هو بداية وقته ويستمر إلى ما شاء الإنسان مما يتصل في هذا الوقت إلى طلوع الشمس أو بعد طلوعها. فهذا كله من أوقات أذكار الصباح. وأما المساء من بعد العصر يبدأ وقت أذكار المساء إلى ما بعد صلاة المغرب والانتهاء منها. يقول ما حكم التعلم والتكلم والتحدث في أمور الدنيا داخل المساجد؟ إذا كان من باب التعليم، بيان الحلال والحرام، بيان حكم مثلا بيع كذا وحكم فعل كذا أو أحكام النكاح.